أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. في دراستنا لسلسلة يقظة النعمة وصلنا معا إلى موضوع أثق أنه يعني الكثير لكل واحد منا، فموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تحت عنوان النعمة محددة وشخصية، مما يعني أن النعمة موجهة شخصيا إلى كل فرد منا. والقس تشارلي قسطة مستعد أن يشرح لنا الجزء الأول من هذا الموضوع، لذا أرجو أن نصغي إليه بكل تأن وانتباه، عازمين أن نأخذ مما سنسمعه الفائدة المرجوة.
هل نخاف من إظهار ما وهبنا إياه الله من عطايا شخصية فنقلد من نتأثر بهم ونخفي خصائصنا التي قد تكون سبب نجاحنا وتقدمنا؟
ما زلنا مستمعي الأحباء بصدد دراسة مفصلة لسلسلة يقظة النعمة، واليوم سيكلمنا القس تشارلي قسطة في موضوع وضع له العنوان التالي: النعمة محددة وشخصية. أحبائي، الله يهدف من خلال معاملاته معنا، يهدف إلى أن نتحلى بخصاله ونتمثل به من خلال النعمة التي وهبنا إياها في المسيح، وهذا يتطلب ثلاثة أمور مهمة: الوقت والألم والتغيير. عن هذه الأمور وسواها سوف يتكلم لنا القس تشارلي قسطة من كلمة الله وما جاء في رسالتي رومية وكورنثوس الأولى، فلنعره آذانا صاغية مهيئين بذلك قلوبنا لسماع صوت الله ومطوعين إراداتنا لعمل مشيئته. أهلا بكم إلى البرنامج الإذاعي نافذة على الحياة.
كما تعلمون أحبائي، فإن أحدا لم يكتب العدد الذي كتبه الرسول بولس من الرسائل في العهد الجديد، وأؤمن أن أفضل ما كتبه هو ما جاء في رسالته إلى أهل روميا وما جاء في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس. إن كل كتابات الرسول هي كتابات رائعة ومفيدة، لكن ما كتبه في الرسالتين اللتين ذكرتهما يبدو أساسا متينا لأشياء عملية تمس حياتنا اليومية. سأقرأ على مسامعكم ثلاثة مقاطع كتابية: المقطع الأول من رسالة روميا الأصحاح الثامن، والمقطع الثاني من رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس عشر، والثالث من رسالة بطرس الثانية إلى أهل كورنثوس. وهنا أريد أن أشير إلى أن رسالة كورنثوس الثانية هي أكثر كتاباته ذكراً لسيرته الذاتية. نبدأ إذن بالقراءة من رسالة روميا الأصحاح الثامن، يقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. وننتقل أيضا إلى رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح الخامس عشر، مبتدئا القراءة بالعدد السادس ومنتهيا بالعدد العاشر، يقول: وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ، أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا. وبعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين، وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا، لأني أصغر الرسل، أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. ثم أقرأ على مسامعكم من رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الثاني عشر مبتدئا بالعدد السابع ومنتهيا بالعدد العاشر، يقول: ولئلا ارتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. آمين. في الواقع أحبائي، عندما أرجع إلى رسالة روميا الأصحاح الثامن والعدد التاسع والعشرين، أدرك تماما أن الحياة المسيحية هذه هي عملية مستمرة يقودنا الله فيها من أجل قصد معين. فبعد أن يقول لنا في العدد الثامن والعشرين أن كل الأشياء تعمل معا للخير، أي الأشياء التي تتضمن أيضا مخاوفنا وفشلنا وخيبة أملنا وآلامنا وأخطاءنا وسقطاتنا، بالإضافة إلى ما تتضمنه من أفراح ونجاحات وتقدم، فبعد أن يقول كل الأشياء تعمل معا للخير، يعطينا الرسول جدول أعمال الله في العدد التاسع والعشرين. يقول: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. إن هذا العدد هو برنامج الله لكل واحد من أولاده، وذلك لكي نصبح مشابهين للمسيح ونتخصل بخصاله، فنعانق النعمة التي وهبنا إياها الله. وهذا بالطبع يحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، إن الأمر يتطلب وقتا. أنا لا أعرف شابا يانعا استطاع في سنه المبكرة أن يتمثل بالمسيح وأن يفهم نعمة الله ويظهرها بشكل سوي وواضح، وذلك لأن الأمر يتطلب وقتا. فالتعمق بفهم نعمة الله وترويض النفس على التمثل بالمسيح لا يصير بين ليلة وضحاها، إنما يحتاج إلى وقت ومجهود وثبات ومثابرة. ثانيا، إن الأمر يتضمن شيئا من الألم، فالغبار لن يهدأ بسرعة بعد الخلاص، إذ ستأتي مناسبات يتكرر فيها انبعاث الغبار من جديد، محاولا بذلك خنقنا وإعماء بصائرنا وتضليلنا وتشويش الصورة أمامنا، وهذا يسبب لنا ألما وحزنا وغما فيما نطوع أنفسنا للتغيير. هذا يعلمنا الانكسار فيما ننتقل من حالة الفشل والفساد إلى حالة الصلاح والانتصار. ثالثا، إن القضية هي قضية تغيير على نحو واضح وجلي. نعم، تغيير وتبديل. أنا لا أعرف أحدا من أولاد الله لم يحتج في بداية إيمانه إلى تغيير. فكلنا بحاجة إلى تغيير، كلنا بحاجة إلى تبديل نحو الأفضل. كلنا نملك نواقص وثغرات، ويوجد دائما أمور في شخصياتنا علينا تغييرها إن كنا نبتغي فعلا السير مع الله. يكتب سي أس لويس في قمة أعماله المسيحية الأصيلة ما يلي: إن ابن الله الحقيقي يقف بجانبك، وهو يريد أن يغيرك إلى صورة مشابهة له تماما. هو يحاول أن يدخل فينا أسلوب حياته وأسلوب كلامه وتفكيره، يحاول أن يصنع من الجندي الفولاذي جنديا مطواعا حيا وحقيقيا. ثم يضيف سي أس لويس: إن القسم الذي لن يستحسن الأمر أبدا هو القسم الذي بقي فولاذيا وصلبا منا. أتمنى أن نكون جميعاً رجالاً ونساءً واقعيين بكل معنى الكلمة ومؤمنين كما يجب أن نكون، لكن أقولها وللأسف إن أجزاء كثيرة منا ترفض مبدأ التغيير. تلك هي الأجزاء الفولاذية الصلبة التي لا تلين ولا تريد أن تنطوي أو تنكسر. ألا توجد أجزاء فينا لم تزل زائفة ومرائية وعنيدة؟ ألا توجد أجزاء فينا لم تزل مقاومة ومتعجرفة ومتشامخة وفاسدة يصيبها العمى الروحي؟ مستمعي الأعزاء، أريد أن تروا ثمارا من خلال رسالتي لهذا اليوم. أريد أن تروا فعلا نتائج مشجعة من خلال ما تسمعونه وتطبقونه في حياتكم. نحن نحتاج أن نفهم كلمة النعمة كما وردت في العهد الجديد، ونحتاج أن نقربها إلينا لتصبح أكثر شخصية وفردية. قرأت من خلال استخدامي للقاموس الأبجدي كل آية تتضمن كلمة نعمة في الكتاب المقدس، وتوصلت إلى نتيجة هي أن النعمة معاملة محددة وفردية وشخصية، بحيث تستطيع تلك النعمة أن تعمل في الأجزاء الصلبة والمتحجرة من حياة كل واحد منا، فتحولها إلى أجزاء أكثر ليونة وتجاوبا. ألا تظنون أنه لم يزل هناك غبار يتطاير بين الفينة والفينة محدثا سوء رؤية وضياعا؟ ألا توافقونني الرأي أننا لا نزال نعاني مخلفات إنساننا العتيق؟ أحبائي، هناك 5 نواح تعيقنا عن التقدم بغية الوصول إلى المدينة السماوية. إذن لنتأمل سوية في هذه النواحي 5 التي نحتاج فيها أن نختبر نعمة الله بشكل شخصي وعن قرب. الناحية الأولى هي ناحية التقلقل وعدم الاستقرار. ففي الرسالة الأولى لأهل كورنثوس الأصحاح 15 نجد بعض المساعدة لفهم هذا النوع من الصراع القاتل. معظمنا يخاف أن يصير ما يجب أن يكونه، وذلك بسبب تأثرنا بأفراد عظماء. فمثل هؤلاء قد أصبحوا ملهمين، وقد يقدم لنا بعض منهم النصح والإرشاد، ولربما أصبحوا مثالا لنا. وهكذا تتكون في دواخلنا ميول خفية أن نكون جزءا من أشخاص آخرين، فتتغلغل أنماط من حياتهم في أساليب عيشنا وتنصهر فينا، فنكون بذلك قد خبأنا حقيقة نفوسنا وحقيقة من نكون، إذ نصبح مزيجا من كيان الآخرين فينا، فنستمر بتغذية شعور عدم الاستقرار والتقلقل وعدم الأمان في دواخلنا. هل نخاف من إظهار ما وهبنا إياه الله من عطايا شخصية، فنقلد من نتأثر بهم ونخفي خصائصنا التي قد تكون سبب نجاحنا وتقدمنا؟ هل نحن نسخة مطابقة لمن سبقنا فينتفي التنوع؟ ويأتي السؤال المهم، ماذا عن الأمان والطمأنينة والراحة والثبات التي من نصيبنا؟ ماذا فعلنا بها جميعها؟ كيف انتفت واضمحلت وحل مكانها التشويش والقلق وعدم الضمان؟ والآن أود أن أريكم جانبا من حياة الرسول ربما أغفلنا عن إدراكه. معظمنا يظن أن الرسول بولس هو مارد الإيمان من دون منازع، مع العلم أنه أصبح كذلك فيما بعد، لكننا نظن أنه كان قويا في نفسه لدرجة أنه لا يمكن أن يقهر أبدا. وهذا ظن خاطئ بطبيعة الحال، إذ أن الرسول بولس عانى في مناسبات عدة وصارع بقوة مع ماضيه ومع مساره الذي سجل فيما مضى الفشل والهزيمة. لنصغي إلى العدد 6 من رسالة كورنثس الأولى الأصحاح 15، وهنا الحديث عن قيامة المسيح يتكلم: وبعد ذلك، أي بعد أن ظهر يسوع لصفا أو بطرس في العدد الخامس، وبعد ذلك ظهر دفعة واحدة لأكثر من 500 أخ أكثرهم باق إلى الآن، ولكن بعضهم قد رقدوا، أي أن بعض هؤلاء الإخوة ما زالوا على قيد الحياة، لكن بعضهم الآخر قد ماتوا. ويتابع في العدد السابع قائلا: وبعد ذلك ظهر ليعقوب. ويعقوب هذا كان من أحد القادة الأساسيين في الكنيسة الأولى، ثم ظهر للرسل أجمعين. هل كونتم فكرة عن لائحة الأسماء؟ فلدينا هنا بطرس أو صفا، ثم يعقوب، ثم يوحنا ومتى ومعظم الرسل. شرفة النبلاء يجلس عليها العظماء من الرسل. ثم يتابع الرسول في العدد الثامن قائلا: وآخر الكل، وآخر الكل ظهر لي أنا. في الواقع يقول العدد تماما: وآخر الكل، كأنه للسقط ظهر لي أنا. إنها كلمة إسقاط وكلمة تعني الدون. إنه تعريف واضح لا لبس فيه، يفيد معنى السقط أو الدنيء. وكأني بالرسول يقصد هنا: أنا أتكلم روحيا، كنت من دون حياة، ميت، كنت منبوذا، مطروحا جانبا. لقد ظهر المسيح لهذا المنبوذ بالذات، ظهر لهذا المطروح المنسي الذي لا يملك ما يقدمه بالمقابل، ولا حتى بصيصا من الأمل، ولا حتى ومضة من الحياة، ونفث في هذا الساقط حياة وقصدا ومعنى وهدفا وأملا، حتى إنه تبناني. تخيلوا معي الصورة التي يرسمها عن نفسه: ظهر لي أنا لأني أصغر الرسل. وإن تساءلتم ما الذي انتابه ليقول هذا: أنا الذي لست أهلا لأن أدعى رسولا، لأني ماذا؟ لأني اضطهدت كنيسة الله. أتعرفون ما الذي ارتسم أمامي عندما قرأت لائحة أسماء هؤلاء العظماء؟ ارتسمت أمامي صور نبلاء بريطانيا كما مروا في التاريخ، الذين نراهم على شاشات التلفزة أو في المجلات، فهم هناك دائما في أرديتهم الملوكية وتيجانهم المرصعة بكل وقار ومهابة، حاملين معهم حسبهم ونسبهم الرفيع. وإذ نمعن النظر جيدا في الرسم، نرى شحاذا متشردا ومؤذيا يقف بين هؤلاء الشرفاء ويضع رأسه بين رؤوسهم. أليست هذه صورة للرسول بولس؟ فمن بين أقل الناس كفاءة، من لا يستطيع أن يكون بين صفوف النبلاء، يجلس مضطهد الكنيسة، الإنسان الذي ليس أهلا، الإنسان الأصغر والأحقر من جميع الرسل، السقط. لكن أتعرفون مستمعي شيئا؟ إن هذه الصورة سرعان ما ستتلاشى عندما نرى سيرة حياة الرسول العظيم الذي كان السقط والأصغر وغير المستأهل، ولكنه كان يردد بكل جرأة: ما أعجب النعمة لي، كم وقعها جميل، إذ خلصت خاط أثيم، السقط. مثلي أنا الحقير، إذ كنت في الشر شريد، كنت مضطهد الكنيسة، حضنني الجليل، من بعد ما ذقت العمى، إذ قتلت المؤمنين ونكلت بهم، ها إنني بصير، إذ ظهر لي، وبنعمته أنا ما أنا. والآن ما هي أمنيتك أيها الرسول؟ ما هو رجاؤك يا ترى؟ بالنسبة لبولس، رجاؤه الوحيد كان نعمة الله. فبعد أن لاحق المؤمنين واقتفى آثارهم واضطهدهم وقتلهم، كيف بإمكانه بعد ذاك النظر في عيونهم؟ لكن بفضل نعمة الله استطاع. كيف له أن يعلم بالمسيح الذين كان يقصد تعذيبهم وقتلهم؟ إنها نعمة الله، وبها وحدها قدر وفيها انتصر. والآن أقدر أن أقول إننا أصبحنا جاهزين للاستماع إلى العدد العاشر، ولكن بنعمة الله أنا ما أنا. أليس هذا رائعا؟ فأنا لا أتمتع بأي حسب ولا نسب، ولا أستحق أن يرحب بي من قبل أولاد الله. لدي كل سبب في هذا الوجود كي أصرخ مخزي، مرفوض، منبوذ، غير مستحق. لكن بنعمة الله أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن باطلة، بل أنا تعبت أكثر منهم جميعهم. لكن قبل أن يبدأ بالافتخار والتباهي بتعبه وعمل يديه يقول: ولكن لا أنا، بل نعمة الله التي معي. وكأن به يقول: إن النعمة سكنت في فغيرتني وبدلتني وحولت مجرى حياتي. وهذه كانت حجته المقنعة. قال أحدهم في الرسول بولس ما يلي: على الرغم من عدم صلاحه وعدم استحقاقه ليحمل الاسم، فإن نعمة الله جعلته ما صار عليه، فالمضطهد غفر له، والسقط قد أصبح ابنا شرعيا. وقبل أن أكمل عظتي، أود لو أسألك مستمع الكريم سؤالا: هل عدم الاستقرار أو التقلقل أو عدم الأمان من أهم الحروب التي تخوضها؟ كن صادقا وشفافا مع نفسك، وأقول لك إن شعور عدم الأمان هو المرض العضال الأكثر انتشارا بين الناس كافة. فالشعور هذا قد يتأتى عن خلفية في الخطية أو خزي أو فشل حدث فيما مضى. هل تشعر بالخجل عندما يمر شريط حياتك الماضية أمام ذاكرتك مخلفا وراءه الاضطراب والانزعاج؟ هل تحس بعدم أمان بسبب وضع عائلي أو بسبب المقارنة مع أشخاص آخرين؟ هل تشويشك ناجم عن المستقبل المجهول وما قد يأتي عليك؟ إنها لحرب ضروس، جميعنا نكافح ونناضل في حرب كهذه. ألا نشعر أولادنا أحيانا أنهم نتيجة خطأ ما، وأننا لم نرد وجودهم من الأساس، وأن أمر وجودهم فرض علينا فرضا؟ هذا يعزز لدى الصغار شعورا رهيبا، ويحسسهم أننا لم نكن نرغب بهم، وأن أحدا لا يحبهم. أصدقائي، توجد أسباب وأسباب عديدة تولد لدى الإنسان شعورا بعدم الأمان، وهي لكثيرة. فمن أين لنا بالأمان والضمان والطمأنينة؟ إنها النعمة المذهلة، هي وحدها تستطيع أن تمنحنا كل أمان وضمان واستقرار. إنها النعمة المذهلة التي تستطيع أن تمحو كل ماضينا مهما كان قاتما وشديد السواد، وتفتح أمامنا صفحة بيضاء جديدة. صديقي المستمع، مهما كان ماضيك مخزيا ومعيبا، فإن لدى الله نعمة كافية للغفران والصفح والنسيان. وليس ذلك فقط بالنسبة لخطايانا التي لوثت ماضينا، بل بالنسبة لعارنا وخجلنا وخزينا الماضي أيضا. فعندما نرجع إليه سيمنحنا هوية جديدة لم تكن لنا منذ قبل، وسيعطينا ضمانا، وسيضع فينا هدفا جديدا للحياة وسببا للاستمرار. فإن كان مضطهد الكنيسة يستطيع أن يقول ذلك بكل ثقة، أفلا نستطيع أنت وأنا أن نقوله أيضا؟ إن الرجل نفسه يكتب في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس والأصحاح 12 مطالبا النعمة لكي تعلمه مما يتألم به. وهذا يقودنا إلى الناحية الثانية، وهي مطالبة النعمة لكي تعلمنا مما نتألم به. إن هذا الرسول كان قد أخذ في حلم، بل اختطف ليرى حقائق سماوية لم يرها أي إنسان آخر على الإطلاق. حسنا، فمع اختبار عظيم كهذا قد يرجع الإنسان بذهنية جديدة، محاولا زيادة حجمه وتسليط الأضواء على شخصه ويضع أطرا جديدة لعلائقه بالناس، ويرسم هالة حول رأسه، ويبدأ ببيع تذاكر الدخول ليصغي الآخرون إليه. أليس هو من كلمه الله وحده، ومن انفرد في اختبار عظيم كهذا من دون منازع؟ لكن الرسول يقول: إن الله لم يسمح أن يحدث مثل هذا في حياتي، فأرسل شوكة، أرسل ألما ومعاناة. يقول في العدد السابع من الأصحاح 12 من هذه الرسالة: ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني. ويعيدها مرة أخرى: لئلا أرتفع. وفيما يتعلق بالشوكة وبالألم، فإنها أشبه بإبرة غرزت في الأرض أو سنان حادة. ربما كانت آلاما في الرأس كآلام الشقيقة، أو كانت رمدا ربيعيا يصيب العينين مما يسبب ضعفا في الرؤية، أو خللا جسديا يعيق خطواته وقيامه بالمسؤوليات 100%، أو عمى جزئيا. نحن لا نعلم ما هي الشوكة التي أصابته، ولكننا نعلم أنها كانت تنخسه باستمرار، مذكرة إياه ألا يرتفع. فتقدم إلى الله وصلى من أجلها، إذ يقول في العدد الثامن: من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني. لكن جواب الله جاء بالنفي: لا لا لا.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها، ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 38 17، 961 134 38 17. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، هل تتجه في سيرك نحو المدينة السماوية؟ وهل تسعى بكل ما أوتيت من قوة نحو التقدم إلى فردوس الله، تاركا وراءك مدينة الهلاك وكل ما يشدك إليها؟ لقد ابتدأ القس تشارلي قسطة في هذه الحلقة بوضع 5 نواح يمكن أن تلعب دورها كي تثنينا عن التقدم لبلوغ مقصدنا، وهو سيكمل لنا شرح الجزء الثاني من هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله. أرجو أن تكونوا معنا على الموعد، وإلى اللقاء.